بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني لا أجد شيئا بعد كلام الشيخ أبي إسحاق حفظه الله ومتاه الله بالصحة والعافية. وبداية أنا لم أكن أعلم بأن الشيخ موجود إلا قبيل المغرب، ومن فضل الله عز وجل إن الشيخ في هذه الدقائق ذكرنا بأمر أنا تكلمت فيه مع الإخوة، أليس كذلك؟ مسألة خطورة الندب الشيعي والعلاقة بين الشيعة والأمريكان. فالله تعالى أسأل أن يرزق مشايخ الإسلام البصيرة وأن يوفقهم فيما فيه الخير. أنا تكلمت في هذه المسألة أكثر من مرة، فكلام الشيخ جزاه الله خيرا يعني ايه زيادة لما قلت. فنخلي مجلس اليوم كده مجلس ايه يعني اللي لم يعد على شيء الا قليل، ولا نشغل في كتاب السنة؟ لا، هنترك مسألة البهائية لأن هيكون في هناك بحث شامل عن البهائية، وأدعو إخواني إن هم يدعوا إخوانهم لحضور هذا المجلس إن شاء الله. نعم، يوم الأحد القادم إن شاء الله إذا قيض الله تعالى لنا العمر سنتكلم يعني جميعا إن شاء الله، وسنتكلم مع حضرتكم عن مسألة البهائية. ماذا يعنى بكلمة بهائية؟ منشئها، مكانها، عقيدتها، أهدافها ومبادئها، علاقتها بالكفار، علاقتها بالكفار، ثم بعد ذلك خطورتها على الإسلام، ثم بعد ذلك فتاوى أهل العصر في الحكم بالكفر من انتسب إلى هذه الطائفة. هنجيب فتاوى العلماء في هذه المسألة، وإن شاء الله يكون بحث أسأل الله ربنا يعيننا نقدر نخلصه في هذا المجلس إن شاء الله. فيوم الأحد القادم قبل يوم الأحد تناموا كويس وتاكلوا كويس وتشربوا كويس عشان تيجوا كده أكلين وشاربين وفايقين ومبسوطين إن شاء الله. بعد العشاء في بعض الأسئلة الخفيفة أجيب عنها، ويعني حظكم اليوم أنكم يعني وفقتم إلى الشيخ أبو إسحاق حتى يكون ذلك في تراجمكم، لم يجعل نفسكم تراجم ويعني إيه سمعنا وممن سمعناه من مشايخ فلان وفلان وهكذا. يعني هناك سؤال موجه للشيخ أبو إسحاق، ولكن يعني إيه هو انصرف الآن. ماذا نقول لو سئلنا عما فعلته إيران، أمدح أم أذم؟ ليست المسألة مدح أو ذم، لأن المدح والذم حكم متعلق بالقيمة، المدح والذم حكم متعلق بالقيمة، أما هذه المسألة فهي متعلقة بالاعتقاد، مسألة متعلقة بالاعتقاد. ما رأيك في فلان؟ إنه رجل سيء، إنه رجل فاضل. إذا هذه أحكام قيمية، ربما يكون فاضلا بالنسبة لي ويكون سيئا بالنسبة لك، أو هو سيء بالنسبة لي ولكنه فاضل بالنسبة لك. ولذلك مسألة الجرح والتعديل ما زال العلماء مختلفون في الجرح والتعديل بالنسبة لكثير من الرواة، بعض الرواة يوثق وبعض الرواة يجرح، ولهم في التوفيق بين الجرح والتعديل قواعد، مثل مثلا بأن الجرح المفصل مقدم على التوثيق المجمل، مثل قولهم بأن النافي مقدم على المثبت. فهذه قواعد حاولوا أن يجردوها من أجل التوفيق بين هذه الأحكام القيمية، لكن المسألة التي نحن بصددها تتجاوز هذا الأمر لتصل إلى مسألة الاعتقاد. فالعلاقة بيننا وبينهم وتقييم أهل السنة لما عليه الشيعة مردوده عقائدي ومنظوره عقائدي، مش مسألة مثلا أنا في تصوري إن هم ناس وحشين، وتقول لا بس في تصوري إن ناس كويسين برضك، استطاعوا مواقف في أمريكا. لا لا، المسألة ليست بهذه الصورة، المسألة متعلقة بالاعتقاد. فاعتقادنا في الشيعة أن علماء السنة منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم، منهم من كفر الشيعة اللي هم الجعفرية الإمامية الموسوية الاثنى عشرية الموجودون في إيران والعراق ولبنان، والذين يحاولون أن يكون لهم مد ودعوة عالمية، منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم. هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد، وثابت عن بعض المتقدمين كعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح. ويمكن أن نقول باطمئنان بأن الشيعي هو كل من طعن في الصحابة، يبقى كل من طعن في صحابي فهو شيعي، كل من طعن في صحابي فهو شيعي. طيب ده بس يعني حتى يعني ايه يكون في هناك حد فاصل بين السني والشيعي. فالسني يترضى على الصحابة ويدعو لهم ويرضى عنهم ويمسك عما شجر بينهم، بينما هذا المبتدع الشيعي فهو والغ في أعراض الصحابة، هامز غامز له. طيب الشيعة ده هم اللي احنا قلناهم الآن من يهمزون ويلمزون في الصحابة أو يذمونهم أو يسبونهم، إذا اعتقدوا بتحريف القرآن، إذا اعتقدوا بتحريف القرآن وكفر الصحابة وعصمة الأئمة ومقام الأئمة بأن لهم مقام عند الله، بأن لهم مقاما عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا آمنت بالأئمة، إذا اعتقد الواحد منهم هذه العقائد فهذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. يبقى الشيعي اللي يعتقد بأن القرآن محرف والصحابة كفر وإن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بعصمة الأئمة الاثناشر، أولهم علي رضي الله تعالى عنه وآخر محمد بن الحسن العسكري، والصغير عنده سنتين ونص وقف في سردام وإلى الآن لم يخرج، فهم ينتظرون خروجه. وكذلك يؤمنون بأن هذا الإمام، بأن هذا الإمام له مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب كجبريل وميكائيل ولا نبي مرسل كمحمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. سبحان الله، إذا اعتقاد الشيعة في إمامهم بأن له مقام رفيع أفضل من مقام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذا دي اعتقادات كفرية، دي اعتقادات كفرية. فما نقولش لا ان الدولت الشيعة دولت اقرب الينا من اليهود والنصارى، لا ما نقولش هذا الكلام، كلام خطا، لان اليهود والنصارى واضح كفرهم، اما هؤلاء فان امرهم قد يختلط على كثير من المسلمين. ومعلوم بان الكافر واضح الكفر يكون حاله اهون من الكافر الذي لا يتميز كفره، فالشيعة كثير من المسلمين لا يتميز عندهم أمرهم، بل كما قال الشيخ وهذا بالفعل صحيح، كان هناك جمعية في القاهرة وكانت برعاية شيخ الأزهر آنذاك الشيخ المراغي عليه رحمة الله، وهذا الاتجاه أيده بعض الشيوخ الكبار في الأزهر بأن يحدث هناك تقريب بين السنة والشيعة، تقريب بين السنة والشيعة، والجمعية دي سموها جمعية التقريب بين السنة والشيعة، ومارست عملها من أيام الملكية إلى مثلا في منتصف الستينات أو بعدها بقليل، ثم حدثت أحداث وانتهى هذا الأمر. ثم بعد ذلك في السنين الأخيرة بدأ هذا الطرح ينتعش من جديد، اللي هو مسألة التقريب بين السنة وبين الشيعة، وهذا أمر لا يمكن أبدا، لأن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف في أصول الدين، خلاف في الله وفي النبي وفي الغيب وفي القدر، خلاف في الاعتقاد بخلاف الخلاف في المسائل العملية، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك لقاء بيننا وبين هؤلاء الشيعة قاتلهم الله. ثم لك أن تعلم بأن علاقة الشيعة بالسنة هي علاقة سيئة على مدار التاريخ، على مدار التاريخ. يعجبني قصة أحد الإخوة سألني عن صحتها، هذه القصة ذكرتها لكم، إن في هناك شيوخ كبار من الشيعة فدخل عليهم أخ صغير سني، فأنت اللي هتنظرنا طبعا، دول بقى شيوخ كبار كلهم لابسين العمامة السوداء وعندهم العمامة البيضاء حاجة يعني أقل، العمامة السوداء حاجة أعلى، ماشي الحال. فالمهم إيه، بدأ يكلمهم وأقام عليهم الحجة بأن مذهب السنة كان مذهبا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة، والصحابة كانوا على السنة، والتابعين كانوا على السنة، وأن مذهب الشيعة هذا مذهب دخيل مبتدع. طيب لو نظرنا نجد أن ما من مصيبة يرزق أن يصاب بها المسلمون في تاريخهم إلا وهؤلاء الأدناس الأنجاس لهم قدر كبير في سببه. نشوف مثلا كده دخول التتر بديار المسلمين ودخولهم عاصمة الدولة الإسلامية وحاضرة الخلافة الإسلامية وهي بغداد، وكونهم قتلوا ملايين البشر من المسلمين، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب خيانة الشيعة لأهل السنة. كذلك تمالؤ الشيعة مع النصارى الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والرهة ومصر، ده مسألة معلومة، الشيعة في مصر كانوا متعاونين مع الصليبيين ضد أهل السنة، والشيعة في بلاد الشام كانوا يبيعون السلاح للصليبيين ليتقوى الصليبيون بهذا السلاح على قتال أهل السنة. حتى إن سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال بأن من باع سلاحا إلى الصليبيين وهو يعلم أنهم يقاتلون به المسلمين كفر عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام. دي فتوى الشيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء في زمنه عليه رحمة الله. حاول الشيعة قتل صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي اللي ربنا جعله سبب في كسر الصليبيين، تكون مكافأته أنهم حاولوا إيه؟ قتله. وزير السلطان السلجوقي يسمى نظام الملك، كان هذا الرجل كان رجلا فقيها شافعيا، وأسس أول مدرسة فقهية عظيمة في بغداد كانت تسمى بالمدرسة النظامية، يدرس فيها اعتقاد أهل السنة، وكان سببا في نشر السنة في بغداد ومنطقة السواد، وكان ينصح خليفة المسلمين بتسويد السنة، بتسويد السنة أي جعلهم إيه؟ سادة وقواد وأمراء وما إلى ذلك. كان جزاؤه أن اغتالته الشيعة، اغتالته الشيعة، رجل شيعي مد يده إليه كي يصافحه، فمد الوزير إليه إيده عشان يصافحه، فما كان من هذا الشيء الخبيث إلا أن عاجله بخنجر مسموم فقتله لتوه، فقتله لتوه. كلنا يعلم ماذا صنعت الشيعة العبيدية الباطنية الخبيثة بمصر. عندما دخلوا مصر في القرن الثالث الهجري أو في أواخر القرن الثالث الهجري، إيه اللي صنعوا في مصر؟ هدموا مساجد السنة، وأمروا المؤذنين أن يسبوا أبا بكر وعمر بعد كل أذان، بعد كل أذان، وكانوا يكتبون بلعن الصحابة على أبواب المساجد وعلى أفواه السكك والطرق. يعني احنا بنشوف مثلا كده شارع سعد الشربين، شارع مش عارف ايه، الأسماء على البيوت ديت أو على الشوارع مكتوب مكانها ايه، لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على صحابة محمد. لا سبحان الله، وأهل مصر فعلوا ذلك مع أهل مصر، والذي كان يعترض عليهم كانوا يقتلونه شر قتلة، فعلوا ذلك مع الإمام النابلسي عندما اعترض عليهم وأنكر فأمروا بسلخه، أمروا بسلخه، والذي باشر سلخه كان رجلا يهوديا، فلما وصل بسلخه إلى قلبه مسته رحمة، الرجل اليهودي مسته رحمة فضربه في قلبه فقتله فقتله. هؤلاء هم الشيعة. تقول لي دول أيام زمان، دلوقتي الشعب وناس متحضرين وعصريين وفاهمين العصر وعارفين المشاكل بتاعة العصر، احنا عاوزين نردن على القديم ده بقى. لغاية امتى نعيش في هذا القديم؟ لغاية امتى نعيش في هذا القديم؟ طيب أعطيكم، عندما قامت الثورة الشيعية في إيران، عندما قامت هذه الثورة ايه اللي حصل؟ منطقة عربستان، هذه منطقة بيسكنها أهل السنة في العراق، حاصروهم بالدبابات وقاتلوهم قتالا شديدا وقتلوا كثيرا من شباب السنة. لكم أن تعلموا أن تمثيل اليهود في البرلمان الإيراني أكثر من تمثيل السنة في البرلمان الإيراني، مع أن اليهود أقلية والسنة أكثر من اليهود في إيران، لكن اليهود لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني، أما أهل السنة فليس لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني. أزيدكم أكثر من ذلك، الخميني عندما خرج من إيران سافر إلى فين؟ إلى العراق، ومنها إلى فرنسا. عندما قامت الثورة الإيرانية أتت طيارة فرنسية خاصة لتحمل الخميني وليتم استقباله شعبيا في مطار طهران. طيب ليه فرنسا أذنت له بالسفر إلى إيران وهي تعلم بأنه سيقود دولة إرهابية ودولة متعصبة دينية تحارب الفكر الغربي الرأسمالي؟ لماذا سمحت فرنسا له بالسفر؟ كان ممكن يسجنوه، كان ممكن يقتلوه، عيل صغير يوزوه اضرب راجل ده اقتله، يقتله خلاص وراح دم وانتهت القصة على كده. لماذا حصرت يعني حرصت فرنسا أن تحوطه بعنايتها، ها، وتوفر له كل أسباب الأمن إلى أن توصله في طائرة خاصة إلى مطار طهران؟ إزاي الكلام ده؟ طب بلاش فرنسا، فرنسا دولة متحضرة ودولة تحب الحرية، وأول دولة أنشأت دساتير عصرية في العصر الحديث هي دولة فرنسا، وكانت تسمى بالدولة الفرنسية الحرة، وأول دولة أنشأت نظام جمهوري متحرر من قيود الملكية وما إلى ذلك هي فرنسا في الثورة الفرنسية الكبرى، يقولوا الكلام ده. ولذلك ليس من أخلاقيات فرنسا أن هي تعمل حاجة زي كده. طيب أخلاقيات أمريكا، خلينا في أمريكا، الأسطول السادس الأمريكي أين يوجد؟ في البحر المتوسط، والطائرة التي ستقل إلى إيران لابد أن تمر فوق المياه الإقليمية. لماذا لم تقم إيران بإنزال هذه الطائرة في قبرص، في مالطا، في رودس، في جنوب إيطاليا، تنزلها على أي سفينة من سفنها الحاملة للطائرات لتعتقل الخميني وتقضي بذلك على هذه الثورة الإيرانية؟ لماذا لم تصنع ذلك أمريكا؟ لماذا لم تصنع ذلك؟ إنهم يريدون أمنه وحمايته لكي يصل ويقود، لأن هناك علاقة، وده أنا أؤمن بذلك الكلام، هناك علاقة وطيدة بين الصليبيين واليهود وبين الشيعة، بين الصليبيين واليهود وبين الشيعة. قبل ذلك بقليل في منتصف السبعينات، لأن الثورة الإيرانية كانت في آخر السبعينات سنة 79، منتصف السبعينات كانت هناك الحرب الطائفية في لبنان. الحرب الطائفية في لبنان أول ما بدأت بين مين ومين؟ بدأت بين من ومن؟ بدأت بين المارونيين وبين الفلسطينيين. الفلسطينيين أهل سنة والمارونيين صليبيين. ايه اللي حصل؟ الشيعة والدروز الاثنين دولت دخلوا مع الصليبيين ضد مين؟ ضد الفلسطينيين. الشيعة، وكانت ساعتها بتسمى منظمة أمل الشيعية، منظمة أمل الشيعية التي أسسها موسى الصدر، وموسى الصدر هذا رجل شيعي إيراني ولكن سافر إلى لبنان ومكث في جنوب لبنان وأسس منظمة أمل الشيعية. فلما اختفى تولى إمرة هذه المنظمة نبيه بري، ده كان محامي عنده حوالي 30 سنة ساعتها، جعلوه رئيس منظمة أمل الشيعية. منظمة أمل الشيعية والدروز، الدروز الاثنين دولت والدروز كلاهما تحالفوا مع من؟ مع الصليبيين الموارنة ضد المسلمين أهل السنة اللي هم الفلسطينيين. إيه اللي حصل؟ ساعتها الجيش اللبناني تفكك. كان في هناك واحد رائد في الجيش اللبناني اسمه أحمد الخطيب، جزاه الله خير الجزاء، كان سنيا. فلما رأى أن السنة الفلسطينيين هيدهسهم بدبابات ومدافع وصواريخ الصليبيين والشيعة، الفرقة العسكرية بتاعته كلها من أهل السنة دخلت الحرب مع مين؟ مع الفلسطينيين. ضد مين؟ ضد الشيعة والصليبيين. وعند ذلك دخلت القوات السورية 30,000 سوري دخلوا إلى لبنان لحفظ الأمن في لبنان، ولكنهم دخلوا القضاء على المد السني الموجود في لبنان. تعاونت منظمة أمل الشيعية مع الجيش السوري ودخلوا طرابلس، وتم قتل جميع الشباب السني في طرابلس. كانوا يذبحون زيكم كده، دول كانوا يذبحون في طرابلس على يد الجيش السوري ومنظمة أمل الشيعية. وبعد ما خلصهم طرابلس في الشمال على الساحل، نزلوا تحت حاصروا مخيمات السنة في برج البراجنة ومية مية، ها اللي هو منظمة أمل الشيعية بالتحالف مع الجيش السوري، وذبحوا أهل السنة، واضطر أهل السنة إلى أكل الميتة والجيف ولحم الكلاب والقطط. سبحان الله، ده كان ده موجود إمتى؟ في السبعينات، بقاله 30 سنة بس. دول مين عملوا الكلام ده كله؟ اللي عنده كلام ده مين كله؟ ده كان كله دول الشيعة برضك، دول هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة الذين صنعوا ذلك جميعا. فمسألة عداء الشيعة ده عداء واضح، عداء واضح شديد. تقول لي طيب منظمة حزب الله استطاعت ان هي تقضي على اسرائيل وتطرد اسرائيل من جنوب لبنان. يا اخي، منظمة حزب الله عبارة عن الصورة المعدلة او الدوبلير او الوجه الاخر، او هيها حزب الله ولكن بعد تغيير الايه؟ الجاكيت الخارجي. الجاكيت الخارجي كله ملطخ بدماء اهل السنة. الجاكيت الخارجي ملطخ بالضبط زي لما يكون حرامي عمل مصيبة، سرق وبعد ما سرق قتل واحد، فالدم اتلطخ على هدومه، يعمل ايه؟ لابد يخلع الهدوم دي عشان يقدر يطفش. فهم منظمة حزب الله الشيعية هي تنظيم حزب منظمة أمل، هي بالضبط. ولا زال هذا المجرم الذي ولغت يداه في دماء السنة لا زال موجودا الآن ونبيه بري، بل له منصب حساس في البلد، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب. سبحان الله، مكافأة، مكافأة لأنك خطت في دماء السنة وذبحت أهل السنة وكنت عونا للصليبيين واليهود في لبنان، احنا نكافئك ونخليك ايه؟ رئيس مجلس النواب. سبحان الله، سبحان الله. هاليوم الشيعة ما يصنع في جنوب لبنان ده تمثيلية سخيفة، وقلت لكم ذلك من قبل. كل يوم جمعة يجي حسن نصر الله ومع 10,000 او 20,000 من الشباب الشيعي لابسين بقى ايه؟ البتاع بتاعت العصابة بتاعت الشهادة، ويقولوا إنا وسنعمل كذا ولا بد من القضاء على إسرائيل. طب سبحان ربي، أقول يا رب إسرائيل اللي قواتكم مندوس بتاعتها راحت مطار انتيبي في أوغندا واستطاعت أن تقتل المختطفين الفلسطينيين. كان هناك طائرة في إسرائيلية بتحمل فريق الكرة القدم بتاع إسرائيل، وكان في هناك مباراة موجودة في أوغندا، فبعد ما الفريق الكرة بتاع إسرائيل خلص المباراة ركب الطيارة، الجماعة الفلسطينية إيه؟ راح خطفين الطيارة. إيه اللي حصل؟ القوات الشرطة الأوغندية حصل الطيارة في المطار وحصل فيه مفاوضات. إسرائيل عملت قالت لهم مالكوش دعوة أنتم، إحنا إيه؟ هنخلص المسألة دي. قوات كوماندوس من إسرائيل لأوغندا مباشرة قتلوا الفلسطينيين المختطفين، وتم تحرير مين؟ هذه الطائرة، ولم يقتل ولا واحد إسرائيل. بخلاف نحن لما طائرة مصرية بتطف في قبرص، قوات الكوماندوز المصرية عشان تعملها قتلوا كل الركاب. هم اتوا المختطفين واتوا الكل ركب معهم. سبحان الله، بلاش دي. ابو جهاد لو خالد الوزير ده كان الراجل الثاني في القياده الفلسطينيه، والراجل ده كان له ميول انه لا ينبغي التفاوض مع اسرائيل، اسرائيل ما تعرفش تفاوض، وكان حاصل نزاع شديد جدا بينه وبين ياسر عرفات. ياسر عرفات بيقول احنا عاوزين نسالك نفسنا ونعمل مفاوضات مع اسرائيل، ولا باس ان احنا ناخد منهم اي حاجه، ها، ونبقى نوجد لنا كيان على الارض الواقع. خالد قالوا لا، احنا نعيش في الشتات، نكون نفسنا ونعلم عيالنا المرمطه لغايه لما عيالنا يكبروا ويتم تحرير فلسطين من هؤلاء المجرمين. طبعا المشروع الطموح لأقلمة أظافر الفلسطينيين وأن الفلسطينيين يدخلوا في مفاوضات مباشرة من غير وساطة مع إسرائيل لن تتم إلا بعد القضاء على مين؟ على خالد الوزير أبو جهاد. قوات كوماندوز باص إسرائيلية طلعت من إسرائيل، وصلت إلى ساحل تونس، ونزلت هذه القوات لغاية لما وصلت إلى الفيلا بتاعته. العجيب إن عليه حراسة عالية الشدة، تم قتل كل الحراس بتوعه، وكل الحراس على المداخل والمخارج والأسطح تم قتلهم. معنى ذلك إن حصل اشتباكات قوية جدا، ولكن دي قوات مدربة. وتم الدخول على القائد الوزير وهو في المكتب بتاعه في قلب بيته. الراجل أحس إن في حاجة غير عادية كده، طلع يجري عشان ياخد الرشاش بتاعه. كان هم دخلوا عليه وقتلوه قبل ما يمسك الرشاش بتاعه. الناس اللي هم واصل بهذه الصورة، إسرائيل ما شاء الله ضربت المفاعل الذري العراقي، ضربته في سنة 86. الله، إسرائيل عملت الحاجات دي كلها، ما تقدرش إن هو قاعد يخطب في جنوب لبنان وسأنتقم من إسرائيل وسأصنع. إسرائيل راحة خطة صاروخ مضيعة، هو وال 10,000 بتوع دول تقدر ما تقدرش؟ تقدر. إيه اللي يمنحها؟ اللي يمنحها إن هو لابد إن الشيعة يظهروا أمام العالم بأن هم الممثلين الحقيقيين للإسلام حتى ينخدع الناس في الشيعة. فأكبر عدو بيواجه عبدة الصليب ويواجه اليهود ويواجه المخططات العالمية للسيطرة على العالم، العدو الوحيد هم مين؟ هم أهل السنة. الوحيد العدو الذي يقف أمام المخططات العالمية للسيطرة على مقدرات الشعوب والتحكم في عقول الناس والسيطرة على كل شيء في العالم، الطائفة الوحيدة هم أهل السنة. إذا نحن عاوزين نميع أهل السنة، عاوزين نفسد أهل السنة، نفسده عن طريق مين؟ الشيعة. فهذا الدور الخبيث لهؤلاء الشيعة. قلت لكم منذ أمد بعيد بأن أمريكا لن تجرؤ على ضرب إيران. طب ما هم مصنفين إيران في المثلث الخبيث بقالهم كم سنة، لم يصنعوا ذلك. إيران ساعدت أمريكا في دخول العراق، 7,000 شيعي كانوا في خدمة القوات الأمريكية عند دخول العراق. ومعلوم إن أي قوات غازية لا يمكن أن تدخل بلدة أجنبية إلا بعد توفير الأرضية، الإمداد الأرضي بيسموه الإمداد الأرضي. يعني إيه الإمداد الأرضي؟ أعظم جزء فيه بيتعلق بالاستخبارات، المعلومات الاستخباراتية كلها كما ظهر من الشيعة. لكم أن تعلموا أن أحمد شلبي الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل بغداد ركب إيه؟ ركب إيه؟ دبابة أمريكية. الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل العراق وركب دبابة أمريكية. دي معناها إيه يا إخوان؟ دي معناها إيه؟ قبل دخول أمريكا العراق كانت هناك محمية دولية ممنوع القوات العراقية تقترب منها، أو الطيران العراقي يحلق فوق منها. المحمية دي بتاعت مين؟ بتاعت الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال. الشيعة في الجنوب، منطقة الجنوب ممنوع أي طيران يقترب منها، حماية أمريكية بريطانية. حماية لمين؟ للشيعة، لأن لهم دور لسه يجي بعد كده. ده الشيعة علاقتها بأمريكا في دخول العراق. طيب كيف دخلت أمريكا أفغانستان؟ لم تدخلها إلا من الشمال. من جهة مين؟ من جهة إيران، عن طريق حزب الوحدة. حزب الوحدة ده حزب شيعي أفغاني، حزب الوحدة حزب شيعي أفغاني بيمكث في شمال أفغانستان. القوات الأمريكية نزلت في شمال البلاد وبمساعدة حزب الوحدة الشيعي، وبمساعدة أيضا الشيوعيين القدامى زي رشيد دستم، هذا جنرال كان شيوعيا، هذا جنرال الشيوعي، وهؤلاء الشيعة هم الذين ساعدوا القوات الأمريكية في دخول أفغانستان. إذا دي يعني أمور، أظن يا أخواننا أمور واضحة جدا، أمور واضحة جدا جدا جدا، أمور واضحة تماما. فالشيعة لهم مخطط، إيه المخطط؟ الاستيلاء على العراق، وبعدين لبنان وسوريا شيعية، لأن الدروز، لأن الطائفة النصيرية العلوية من طوائف الشيعة، وهناك حلف استراتيجي بين إيران وبين سوريا. يبقى إذن العراق، إيران، سوريا، لبنان، وبعدين المنطقة الشرقية من السعودية، لدرجة إن الشيعة في المنطقة الشرقية عملوا بعض الاضطرابات والقلاقل، وطالبوا السعودية بالانفصال عنها، مما اضطر الجيش السعودي هو ينزل بالدبابات والمدرعات لكي يخمد هذه الانتفاضة، الانتفاضة الشيعية في المنطقة الشرقية. عندنا الشيعة لهم كثافة شديدة، ولهم منهج خطير في الكويت، في قطر، في الإمارات، في البحرين، سبحان الله، دي أمور عجيبة جدا. فالشيعة يا إخوتي ده مذهب خبيث، وهم يريدون تصدير المذهب الشيعي إلى بلاد العالم السني. قلت لكم بأن الدولة العثمانية كانت تغز المسيرة في أوروبا، وكانت الجيوش العثمانية تدق أبواب فيينا والنمسا، وكادت أن تصل إلى نهاية أوروبا، لولا أن الهولنديين والبرتغاليين اتصلوا بالشيعة الصفويين وأوغروهم وحفزوهم وشجعوهم على دخول العراق، حتى وصلت طلائع الجيش الشيعي إلى الأناضول. الأناضول دي هضبة اسمها الأناضول، ممكن لو نزل منها يجد السهل ده ممتد يصل إلى اسطنبول. اضطر السلطان العثماني سليم الثاني يوقف الفتوحات في أوروبا ويرجع بسرعة عشان يحارب مين؟ الشيعة، سبحان الله. فخفف الضغط عن مين؟ عن الصليبيين، عن طريق الانشغال بقتال الشيعة، سبحان الله. فهؤلاء القوم نقول فيهم ايه؟ والله اذا امريكا كانت على باب مصر والشيعة على باب مصر ولم يكن في بندقيتنا الا رصاصة واحدة لطلقنا بها الشيعة ولم نطلق بها امريكا. ليس حبا في امريكا، امريكا لابد ان نقاتلها، لابد ان تقاتل امريكا، وهم يعلمون هذا تماما، ولابد ان نستعد نفسيا وماديا ومعنويا ان نقاتل امريكا. اذا لم يكن في هذا العصر فاولادنا فاحفادنا لابد من قتال هؤلاء القوم يوما ما، يوما ما. ولكن العدو العصي الذي يشكل امره على المسلمين انما هم الشيعة الخبثاء. ده مسألة يسيرة. فبالتالي مسألة ان القنبلة النووية الإيرانية، هذه قنبلة المقصود بها ترويع السنة، ترويع السنة، لأن كل الدول السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، كل الدول دي كلها بتتنفض رعب، بتتنفض رعب. إيه اللي حصل؟ الرئيس الأمريكي، الرئيس الإيراني عمل لهم كلهم زيارات، ما تخافوش، ما تقلقوش، إحنا تحت أمركم، قنبلة دي مش بتاعت إيران بس، بتاعت إيران وبتاعتنا كلنا. بيضحك عليهم، بيضحك عليهم. وبالتالي التصريحات بتطلع من بعض العواصم أننا لا نقلق من المشروع النووي الإيراني، لا لا لا، ده مسألة يعني لها حسابات أكبر بكثير مما نتصور. لكم أن تعلموا بأن الدولة الشيعية الخبيثة في إيران، هذه الدولة الخبيثة بترصد كل سنة أكثر من مليار دولار. ليه؟ لماذا؟ برامج فكرية وعلمية لغزو المسلمين السنة، لا سيما في بلاد الغربة، في أوروبا، في أمريكا، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في الدول العربية التي يسافرون إليها، لأن الإنسان لما بيتغرب يعني إيه المركزية بتاعته بتخف شوية، فيمكن أن يتأثر بالروافد، لا سيما إذا كان ضعيفا، لم يتكون بطريقة صحيحة إذا كان مهزوزا يمكن بالفعل أن يتأثر بمثل هذه الروافد الخبيثة. فأعجب من أعدائنا كيف ينشطون ويجتهدون ولا يتركون لحظة إلا قنصوها من أجل خدمة أهدافهم البالية الفاسدة. والمسلمون أصحاب الحق أصحاب السنة، يعني في ابتعاد شديد عن منهجهم الحق. فالله تعالى أسأل يوفقنا جميعا. فبالتالي ده كله في ظلال السؤال ماذا نقول لو سئلنا عن فعلة إيران، أمدح أم أذم؟ لا تمدح ولا تذم، ولكن مسألة لابد أن ينظر إليها من منظور عقائدي، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح يا أخوانا؟ على فكرة أنا بقبل نقاش في هذه المسألة، لو أي نقاش حتى لو أنتم قاعدين دلوقتي يرفع إيده ويتكلم براحته. هذه تجميعات، يعني دي معلومات متراكمة متراكمة متراكمة، يعني مثلا البداية والنهاية قريته كله علشان أرصد العلاقة بين السنة والشيعة في التاريخ، قريته كله، تاريخ الجبرتي قريته كله عشان أشوف علاقة الشيعة في هذا الوقت اللي هو قبل الحملة الفرنسية وبعد الحملة الفرنسية علاقتهم بالسنة. ماشي. الكتب التي تكلمت عن الثورة الإيرانية سواء كتب شيعية أو كتب سنية قرأتها، التحاليل الصحفية، التحليل السياسية، نشرات الأخبار، بعض المجلات، كان هناك مجلة اسمها مجلة الفرقان، كانت ديت بتصدر من أفغانستان، ومجلة أخرى اسمها المجاهد، والمجلتين دولت كان مجلات سلفية بتصدر من أفغانستان، كان بيصدرها جماعة القرآن والحديث، كان دائما الشيخ الألبان والشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان بيكتبوا في هذه المجلات على طول، يعني فاتح ده كويس. أيضا التصريحات التي يقولها الشيعة، قراءة كتب الاعتقاد الشيعية، ماشي الحال، رصد الأحداث، وربط الأحداث بعضها، ماشي، قراءة تاريخ مصطفى أتاتورك بدقة، بحيث أن أنت تعرف كيف يصنع الزعماء، قراءة الثورة الجزائرية كيف كانت وكيف تطورت وكيف سرقت، لأن في هناك صناعة الأحداث، وكما قلت لكم من قبل صناعة الزعماء وصناعة الأحداث وصناعة الدول، وهناك أيضا سرقة، الإنجازات. الثورة الجزائرية كان في إنجازات ولكن سرقت هذه الإنجازات، زي بالضبط الجهاد الأفغاني كان في إنجازات ولكن إيه؟ سرقت هذه الإنجازات. طبعا أنا ده كله بتلمه مع بعضه وترصده وتجمعه تحلله تفكر فيه، تقعد ساعات وأيام تتناقش تنظر تتأمل تدعو الله، ده كله يطلع لك إيه؟ فكرة واحدة. فمسألة ديت مش كتيب كده قرأته جبت كأنه كتيب إيه؟ ده مسألة عبر مثلا حصيلة 20-30 سنة مثلا. ماشي؟ الجفري منذ 5 سنوات أول ما جاء مصر، العدو الجفري، فعدو الله الجفري أول ما جاء مصر في هذا المسجد قلت لكم بأن هذا الرجل رجل إيه؟ شيعي متدثر بلباس متصوفة. ثم بعد ذلك بعد فترة بعض الإخوان، ديت يا إخواننا عاوزين نفهمها على معناه، وكونوا عباد الله إخوان، لا يمكن أبدا أن احنا المصالحات الشرعية الجميلة يعني ما نستخدمهاش علشان حساسية، فأنتوا كلكم إخوان، ولا أنتوا ما أنتوش إخوان، كلنا إخوان في الله عز وجل، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. فبعض الإخوان اتصلوا بي وقالوا إن هذا عدو الله الجفري بيقول بإن شباب مصر شباب جاهل ولا يفقه معنى الدين، وإن هو من أعظم أسباب ما جئوا إلى مصر حتى يعلم الشباب الإسلام زي ما فعل جمال الدين الأفغاني. فقالوا إنه بعض الاتصالات اختاروني إن أنا أناظر هذا الجفري، وأنا لا أحب المناظرة دي أبدا، وقالوا هتكون مناظرة على قناة اسمها دريم، كانت لسه ساعتها إيه طلعة جديدة كده يعني. إخوانا أنا لو أحب المناظرات، وحتى لو في هناك مناظرة لا ينبغي تكون هي على الهواء، والمسائل دي فيها مفاسد. تكلموني كثيرا، انت راجل استاذ في الجامعه ولك وجهك ومش عارف ايه، ولو انت اتكلمت معاه يبقى لما نقول ده فلان استاذ في الجامعه تخصص دراسات اسلاميه يبقى لك شكل ومش عارف وكم ياكل. بضغط من اناس لا ارفض لهم قولا، يعني هم مثلا يعني ناس طيبين ولا ارفض لهم قولا ولا طلبا، رضيت على ما ضغط وطلبت منكم ان انتوا تمدوني باي معلومات عن هذا الرجل. كم ده حصل؟ اي معلومات مدوني بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا اخ يجيب لي شريط، اخ يجيب لي خصاصه، اخ يجيب لي تحقيق صحفي، اخ يجيب لي ورقه مجله، اخ يجيب لي مجله بحالها، اخ يجيب لي كتيب. فاجتمع عندي ما شاء الله كيس بلاستيك فيه كميه هائله من المعلومات عن عدو الله الجبري. لما قرات هذه الاشياء طبعا بدات انا احلل ايه الجفري نسبه الى ايه، وهو في اليمن ايه بالضبط، وتلقى تعلمه ازاي، ومن شيوخه، وتعلم ايه، وحللت كويس جدا، وبدات يعني امسك بعض المواطن الخطيره عليه قلت اخليها في جيبي ونتكلم باحترام. اتكلمنا باحترام واحنا محترمين، بدا ان هو ينحرف يمين ولا شمال، اطلع ايه من جيبي واديله. المهم كانت المناظرة يوم أظن يوم خميس أو ما إلى ذلك، فوجئت إن هم قالوا إن هو تم ترحيله عن مصر. طبعًا ترحيله عن مصر ويطلع مين؟ قالوا أحسن هو عمل دعوة كبيرة جدًا بين الممثلات والراقصات وطرقوا الرقص والتمثيل، لدرجة حتى إن بعض الناس زي مرات ابن حسن مبارك لبست النقاب، وابن مبارك برضك أطلق لحيته، فتم إيه؟ استبعاده من مصر. طبعًا ده كله كلام كذب. وما حصلش. ده اسمه صناعة مين؟ صناعة الرجال بقى. لأن احنا هنا في مصر عندنا عاطفة شوية. سعد زغلول كان علماني وخبيث، ولكن الجماهير لم تتعلق به إلا عندما أتى منين؟ من المنف. مين اللي نفاه؟ صديق كرومر هو اللي نفاه. اللورد كرومر ده كان صديق سعد زغلول، وكان حبيب، يقعدوا مع بعض ويسهروا مع بعض وياكلوا ويسهروا مع بعض اصحاب. فاللورد كرومر ده راح نفي سنه، فلما رجع كانه ايه؟ كانه زعيم بقى. من اظرف الاشياء بعد ما اشيع ان هو تم طرده من مصر، احد الاخوه موجود دلوقتي قال ان هو شافه في بلده جنب المنصور. مش كان ده حصل؟ شافه بلده جنب المنصور. يعني كان هناك يعني ناس صوفيين عاملين هناك يعني ايه حضره وقاعد يفقر معه. لا ما في هناك بالفيديو كان بيفقر يعني وكده يعني. النهارده في الاهرام لو طال حد طلع الاهرام النهارده مباراه كره قدم، ها، في احدى الدول الاوروبيه بين 8 ائمه و8 قساوسه والحكم 3 يهود. النهارده في الاهرام في الصفحه الاولى جابوا 8 مشايخ بالكاكولات والعمة والبتاع ومش عارف ايه، قدامهم 8 قساوسة باللبس بتاعهم، واللي يحكم بينهم مين؟ 3 يهود. اللي رجعوا يا اخوانا احنا يعني بالفعل زي ما قال الشيخ ابو اسحاق يعني ايه فتن كقطع للمرضى، نسأل الله تعالى العافية يا رب، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انا لا اريد ان اطيل، انتوا النهارده استمتعتم بالشيخ فلا اريد ان اقطع عليكم هذا الاستمتاع بما يكدر عليكم الصبر. فلما نستلمكم من الاول تتحملونا، لكن دلوقتي كده الواحد اصبح كانه تقيل عليكم يعني، فانا اكتفي بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله يوم الاحد القادم هنتكلم عن البهائيه باذن الله تعالى، يعني درس السنه نرجوه للاسبوع بعد القادم ان شاء الله.